بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وقد وصلنا الى الباب الثامن، وهو باب من تبارك بشجرة او حجر ونحوهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تورث بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعطفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلب، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، الثالثة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليل. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا إلها، إلى آخره. الحادية عشرة أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة، فيقصدونه رجاء البركة، أي ما حكمه؟ هل هو شرك أم لا؟ ومعنى تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. قال الشارح رحمه الله: هكذا ثبت في خط المصنف الآيات يعني إلى قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال القرطبي لما ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل، وقيل أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومنات لبني هلال. وقال ابن هشام كانت منات لهذيل وخزاعة. قال ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها وما هو شرك العرب الذي كانوا يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات بتشديد التاء فعلى الأولى. قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وكذا العزى من العزيز. قال ابن كثير
يعني على قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وهي بتشديد التاء كما قرأ رويس عن يعقوب وهي من قراءة من قراءة العشر، قال اللات يبقى اللات هذا معنى تشديد التاء، انما الجمهور جمهور القراء على تخفيف التاء اللات. فرأيتم اللات والعزى اللات، انما رويس قرأها اللات، واللات بالتخفيف تكون مؤنثة من الله واشتقوا اسما من اسماء الله سبحانه وتعالى، الشق لها أسماء الله سبحانه وتعالى اسما، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عن الطريقة الشرعية الوردة في النصوص الشرعية. ومن أنواع هذا الإلحاد ما فعله المشركون حين اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى، المنات من المنان والعزة من العزيز واللات من الله سبحانه وتعالى وهكذا، فهذا من الإلحاد. وأما اللات بالتشديد وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما ورويس كما قلنا من القراء العشر عن يعقوب، فمعناها أو مرجعها إلى رجل صالح كان يلت السويق لأهل مكة، فلما مات عكفوا على قبره، فيبقى اللات مرجعها إلى هذا الرجل الذي كان يلت لهم السويق. وأما اللات بالتخفيف فهذا مشتق من اسمه سبحانه وتعالى الله، ولكنهم جعلوا مؤنثه اللي هو اللات، وهذا من الإلحاد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالميل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عن الطريقة الشرعية نوع إلحاد. فالممثلة ملحدون والمعطلة ملحدون بشتى صنوفهم، سواء الذين عطلوا الأسماء والصفات أو الذين عطلوا الصفات دون الأسماء أو الذين حرفوا الصفات، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. والواجب جعل ذلك كله على وفق الشرع، وكل ميل بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته أو ميل في الأحكام الشرعية كل هذا من الإلحاد. والواجب على العبد أن يكون مؤتمرا بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتجاوز فيما هو شرع ما ورد به النص، ولكن ما يكون في العبادات يسمى بالاتباع في الدين، وهو الميل والانحراف عن الطريقة الشرعية الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي مبناها على التوقف، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن وقال في لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل هذا من الإلحاد والتحريف والميل، وأصله مأخوذ من اللحد، وهو الشق الذي يكون في الجدار الذي يواجه القبلة ويميل بها، هذا يسمى لحدا. فأي ميل يسمى إلحاد، وأي انحراف يسمى إلحاد. ولهذا سمي المرشد في الحرم أيضا، أي المنحرف، فنعوذ بالله من هذا. وإن كانت له معاني مخصوصة في بعض الأفعال، لكن بصفة عامة فالإلحاد هو الميل. فإن كان في الأسماء والصفات فمعناه الميل بها عن النصوص الشرعية، عما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالأخلاق. وإن سميت العبادات الانحراف فيها سمي بالابتداع وهكذا، لكن أصل الإلحاد يعود إلى هذا. وهذا من الشيخ سليمان فقه لما يعلمه من الحس، كما قلنا من قبل الوهابي، فيعلم مراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من هذا. لهذا قال رحمه الله تعالى: ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها. طيب، وما هو شرك العرب الذي كان يفعله؟ ما ثمرة ذلك؟ إن بعض الناس يظن أن الشرك هو عبادة الأوثان والأصنام، ويتكلم عن الأصنام والأوثان وأنها كانت مصنوعة من أحجار أو من عجوة أو من خشب أو من كذا وكذا، ويطيل النفس في هذا، ولكنه يريد أن يحجر الأصنام في هذه الأشكال التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: الحمد لله أن طهر الله عز وجل الجزيرة العربية من الأصنام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا انقضت عبادة الأصنام والأوثان. ولا يعلم معنى هذه الأصنام ومعنى هذه الأوثان. فلهذا كرر الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ محمد رحمه الله تعالى، في سائر كتبه ورسائله التأكيد على هذا المعنى، ألا وهو أن الصنم وأن الوثن ليس المراد به ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما ما تعدى معناه إلى غير عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصنم والوثن يرجعان إلى معان من فهمها علم أنه لم تنتهي ولم تنتهي هذه الأصنام والأوثان حتى يشاء الله سبحانه وتعالى. فإن الصنم ما كان على صورة، والوثن ما كان أعم، ما كان أعم، ما كان على غير صورة، وبينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. أما إذا ذكر معا كان الصنم لما نحت، فكل ما نحت هذا صنم، تمثال على هيئة حيوان، على هيئة طائر، على هيئة إنسان إلى غير ذلك، هذا صنم. وأما الوثن ما كان غير منحوت، كمثلا القبر كشجرة كتربة تراب وغير ذلك، هذا يسمى وثن، هذا يسمى وثن، واحد قام إلى عمود هذا وثن، أما ما كان حطر على صورة هذا إيه، هذا صنم. فإن اعتقد فيه خصائص الرب سبحانه وتعالى كان هذا إلها من دون الله عز وجل، كان هذا إلها من دون الله، كما سيأتي في قصة في القصة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في حديث أبي واقد الليثي. لهذا الشيخ يقول إيه، حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. هذا المراد من قصة ذكر الإيه الأصنام، إحنا نذكرها على أساس إن إيه مرحلة تاريخية كانت عليها قريش ثم قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت. ولهذا لا تجد طالبا في المدرسة كما نحن درسنا وكما درس غيرنا يتعدى بذهنه مسألة الأصنام بعد 8 هجرية، انتهت عند 8 هجرية انتهى كل شيء. احنا كنا نظن هذه كلمة أصنام على طول تفتكر التمثيليات بقى زمان، أصنام بقى تفتكر خلاص أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي القضية عند هذا الأمر، والتاريخ يذكر لك ذلك لأنه فين المدرس الذي يربط لك بين الصنم القديم وبين الصنم الحديث، بين الوثن القديم وبين الوثن الحديث، حدش يتكلم عن هذا ولا يدري هؤلاء ان الاصنام ما زالت موجوده وموجوده في بلدان المسلمين من قبور تعبد اوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى او اشياء منحوته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه حسم هذه الماده فسد باب الشرك وقال كما قال علي رضي الله عنه في صحيح ابي مسلم ابي الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا ايه سويته. ليه؟ لان هذا هو ماده الشرك، ماده الشرك، فيستمر الامر الى هذا الباب. نعم. وده اللي ركز عليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسائله وكتبه، وهو التفريق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين ابي جهل في ابرز معالمه وهو الصنم والوثن. نعم. ولهذا شوف اخواني دقه الشيخ محمد واحفاده، ولهذا كل يعني ان يكون عندك فكر الوهابي هذه لا تاتي من دراسه كتاب او رساله الشيخ محمد فقط، بل ولا تاتي من قراءتك الا ان يكون ذلك عبر صيرفي ايضا يلفت نظرك الى هذا، لان الشيخ محمد رحمه الله تعالى بيرمي الى معاني بعيده لابد ان تتضمن. خذ مثلا على سبيل المثال في حديث ابن عباس عند مسلم لما بعث النبي معاذ بن الجبل قال في الحديث فانك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ايه شهاده الا الله ولا حصار، قال وفي روايه الى ان يوحدوا الله. طب لماذا اتى بهذا بهذه الروايه؟ ليبين لك ان معنى شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله التي بعث بها النبي هي التوحيد، فهذه تساوي التوحيد، فاشاره الى التوحيد والى اهميته والى انه لا فرق بين التوحيد وبين الشهادتين، لانك ان لم توحد مع ذلك انك لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في اصل رسالته. تعال هنا لماذا ايضا اتى الشارح بروايه او قراءه روايه تجديد التاء؟ طيب يكفي الله بالتخفيف وانها صنم اشتقى لها اسم من اسماء الله يكفي؟ يقول لك لا. ليه بقى؟ لأن رواية التشديد إشارة تضيف معنى ليس في رواية التخفيف، أما التخفيف صنم حجر. تمام. طيب أما بالتشديد فبيان أن هذا الصنم إنما أصل اتخاذه الغلو في الصالحين. يبقى بقت المسألة ايه؟ المسألة رجع الى معنى جديد وهو الغلو، ان الغلو في الصالحين وان العقوف على قبر الصالح، العقوف على قبر الصالح، العقوف عليه يصيره وثنا يعبد من دون الله عز وجل. لان الله يبقى هذه راجعة الى بيان ان هذا الصنم اصل اتخاذه انما كان الرجل الذي كان نت السويق لاهل مكة يصنع لهم هذا، فغال في هؤلاء فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى ده اشارة الى معنى ايه؟ الى معنى زائد عن كون صنم عادي، كان صنم عادي. يبقى هذا إشارة إلى أن الغلو في الصالحين يصيرها إيه؟ أو ثانية، وده بيعقد لها بابا خاص بهذا العنوان، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو ثانية تعبد من دون الله. فانتبه، كلمة في رواية في قراءة ليست عبثا أو معنى لغوي مثلا كذا يبقى ليس عبثا، وإنما يريدون إيه؟ إضافة معنى. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لا تجد أحبك، ونحن نقولها يعني بكل ثقة، لا تجد أحبك لتوحيد الألوهية عبر المكتبة الإسلامية منذ أن كانت تأليف وإلى الآن، لا تجد أحبك من أئمة الدعوة وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده، أحبك لتوحيد الألوهية وأفراد هذا التوحيد، لا تجد أحبك من هؤلاء لهذا النوع من التوحيد في غاية الدقة. وسترى نعم في مسائل هذا الباب.
قال ابن كثير رحمه الله: وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى، فلم يزل كذلك إلى أن أسلم الثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يرد السويق للحاج، فلما مات عتقوا على قبره، ذكره البخاري. وقال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسليه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق، وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور والكافهي، وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وقال ابن دريج: كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت، فلما توفي جعلوا إلى قبره وثنا. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. ولا تفارق بين القولين، فإن من قال إنها صخرة لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو حواليه فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر فهو الذي عبدوه بالأصالة. يدل على ذلك ما روى الكافهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، وواد بينه وبين بناء القباب على القبور والعقوف عندها ودعائها وجعلها ملاذا عند الشباب.
انتبهتم يا اخوان، انتبهتم من ايه؟ الرصد هذا الذي يدندن عليه الشيخ. ولذا احنا نقول لك لابد انك تقرا لائمه الدعوه بحس ائمه الدعوه فتنتفع. الحاصل من تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وتفسير ابن جريج وذكر ابن هشام وابن كثير، الحاصل يرجع في لك الى امرين: صخره هذا قول، الثاني الرجل الذي كان يلت السويق. قال: ولا تخالف بين القولين، فان من قال انها صخره لم ينف ان تكون صخره على القبر او حواليه فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، دي مش صخره عاديه ولكن صخره عند القبر. فالذي قال الصخرة نظر إلى توجه الناس إلى الصخرة، والذي قال بأنه كان رجل يلت السويق نظر إلى الأرض، فيبقى الصخرة عظمت وعبدت تبعا إيه؟ تبعا لا قصد. إنما من القصد زي ما أنت بتروح عند أي قصد، عند أي قبر، زي مثلا تروح لقبر بدوي تجد فيه بعض الأشياء تتعلق بها، التعلق بهذه الأشياء تبعا لدين للأصل، وهو تعظيم البدوي نفسه. فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، يبقى عبدوا صاحب القبر الأصالة وتبركوا به الصخرة وتوجهوا إليها تبعا تبعا. يبقى من فكر بالصخرة نظر إلى الصور، ومن فكر بالرجل الذي كان يمت السويق نظر إلى الإيه؟ إلى الأصل، نظر إلى الأصل. يقول بقى الحاصل يعني، فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور. إيه الجمع بينهما يا إخوان؟ والعقوب عند ودعاء وجعلها ملاذا عند شيء. تجد الجواب يعني إذا تأملت ذلك تجد أنه لا فرق، تجد أنه لا فرق. ليه؟ لأنه حاصل ما في إلا أنه صنعوا صخرة عند رجل زعموا فيه نفعا في الدنيا فعبدوه من دون الله، وكانت العبادة هي العقوف عند القبر وتقديم العبادات. طيب هل يوجد غير هذا عند قبور الصالحين اليوم؟ العقوف والعبادة، هذا الجمع بينهم. إذا ما الفرق؟ ما الفرق بين الله وبين قبر الحسين؟ أعطيني فروقا كده. ما في فرق. هتقول الحسين هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقربين، المهم يعني من الفضل. طيب أيضا واللات كان له فضل أيضا بأن يلت الصويق. طيب يقول الأمر الثاني العكوف، فهؤلاء عكفوا عند اللات وأنت عكفت عند الحسين، وهؤلاء عبدوا اللات وأنت عبدت الحسين. قد يقول لا أنا ما أعبد الحسين، إنما اتخذ الحسين شفيعا. نقول نفس المسألة، فهم اتخذوه شفيعا. يقول أنا ما عبدته، نقول وما معنى العبادة؟ تدري ما معنى العبادة؟ عرف لنا العبادة. إذا عرفت العبادة عرفت أن ما تفعله هو عينه الذي طلب الله عز وجل منك أن تعبد له به، من الخوف ومن الرجاء ومن الإنابة ومن الطواف ومن النذر ومن الذبح وغير هذه الأشياء، فهي العبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. إذا حاصل القصة، فتأمل فعل المسلم مع هذا الوزن، ووازن بينه وبين بناء القباب على الإيه؟ على القبور. وطبعا هذا ما يتغطرس به القبوريون بأن هذا ليس شركا بل هو من الأعمال الصالحة. فسبحانك هذا بثان عظيم. ومن لم يفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل فهذا والعياذ بالله باطن الأرض أولى له من ظاهرها، لأن هذه أخطر مسألة، ولا يوجد مسألة تقدم هذه المسألة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من معرفة العبادة، ولا بد من معرفة معنى الله، ولا بد من معرفة اجتناب الطاغوت. وهذا رجع إلى معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين نفي وإثبات، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني نفي وإثبات. فمن لم يفق النفي والإثبات في العبادة لم يفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل.
قال وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف.
بنخلة هذا دي مكان وليس النخلة المعروفة، بنخلة هذا إيه مكان.
كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجمتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحسن التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال ابن هشام وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح العزة بنخلة كانوا يعلقون عليها السيوف والعهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائها والذبح عندها وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك، فالله المستعان.
أين المعنى الجديد هنا في العزة الذي يختلف عن الصورة في اللات وإن كان يجمعهما معنى واحد؟ ما الجديد الذي يلفت نظرك في مراوي النسائي وابن مردويه عن الطفيل؟ الجديد هنا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أتاها وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليه. كذا انتهت المسألة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي؟ قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. ليه؟ لأن التعلق الحقيقي والصورة الحقيقية وأصل هذا الذي قد تبنى عليه بدل من ثمرة واحدة، تبنى على ثمرة ثلاث ثمرات، قد تبنى على 100 ثمرة، والثمرة المراد بها يعني الشجرة، موجود، ما زال الأصل موجود، ما زال الأصل إيه؟ فدل هذا على أن هدم هذه القباب في ناحية من نواحيها في مكان في كذا في كذا إلى آخره، وعدم قطع دابره أنه ليس هدمه، أنه ليس صغر مسألة شوية، خل القبر يبقى بره المسجد ونفس الطقوس موجودة، أحطه بسور، كل هذا ولا ليس هدمه، لابد من قطع دابره، لابد من قطع دابره. لهذا خالد بن الوليد قطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، فالصورة في جلها انتهت، ولكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها الخاص يعني بها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة، يبقى كان التعلق هنا بهذه المرأة ناشرة شعرها تحسن التراب على أطيه، فعممها بسيف حتى قدرها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك العز. يبقى لب التعلق هو الإله، لب التعلق في شجرة يبقى لابد من قطعها، في شخص يبقى لابد من قتله، في حجر يبقى لابد من هدمه، حيث ما كان التعلق. الحواشي بقى اللي حواليه، هذه الحواشي ما فيها فائده، واحد راح مثلا عند قبر بدوي هدم الانوار اللي موجوده وخد القماش الاخضر وشال العمه قالت بس الحمد لله فتحت الايه؟ فتحت خير. كده هدمنا البدوي. انظر الى اللب، انظر الى ايه؟ اللب. فاذا المعنى اللي موجود في العزة في قصة خالد بن الوليد معنى ايضا جديد، هو اشارة الى ان الانسان ينظر الى لب الايه؟ الى لب التعلق. وحيث ما وقع لب التعلق فهو الوثن الذي ينبغي هدمه. فهو الوثن الذي ايه؟ ينبغي هدمه. نعم.
واما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل من من الله الشيء إذا خزرت، وقيل سميت منات لكثرة ما تمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. قال ابن إسحاق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب وتهدي لها كما يهدى للكعبة، وتطوف بها وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده.
كل كلمة من هذه الكلمات لا مدلول في معنى الوثن والصنم والتعلق به، كل كلمة من هذه الكلمات. ولهذا استنبطنا من منهج مشايخنا أن هذه الخنواني ليست معلومات، يعني الحديث مثلا عن منات واللات والعزة وأصل الاشتقاق ولمن كانت وصورة العباد التي كانت تفعل عندها، ليس هذا من نافلة الايه؟ القول. يعني ما تقولش مثلا انه يكفيني ما اللات ومنات والعزة هذه اصنام كان المشركون يتوجهون اليها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، لا، هذا من نوع العلم الذي ينبغي ان يعرف، لان له دلالات ان تدبرتها ربط بين ما كان يفعله المشركون في الزمن الماضي وبين ما يفعله المشركون في هذا الزمن. شوف كل كلمة هنا لها ايه؟ لها معنى ومدلول. ففي منات ايضا معنى ومدلول، وهو الاشارة اما الى اشتقاقها من اسم الله، يبقى شاركت اللات والعزة في هذا الاصل، وهذا يعطيك بعد، الا وهو ايه؟ ألا وهو بعد تعظيم الله عند المشركين. فقد كان المشركون يعظمون الله سبحانه وتعالى بدليل أنهم أخذوا من أسمائه ما أضفوه على، فلا تفهم أن المشركين ما كانوا يعظمون الله. إذن مكمن الانتقاد ما هو؟ أنهم عظموا غير الله كتعظيم الله، إنما هم عظموا فليعظمون الله بدينهم يشتقون، وكانوا يعظمون الصالحين بدليل أنهم يعكفون. وبهذا يرد على مشركي هذا الزمان حينما يقولون إيه؟ إحنا بنعظم الله، إحنا بنحب الله سبحانه. وده اللي أشار إليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لما مر معه في قول الله وإن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأثبت حبا لله، يحبهم إيه؟ كحب الله، ليس أنهم يحبون الند ولا يحبون الله، لا، هذا يحبون الله ويحبون الند، لكن جعلوا محبة الله كمحبة الند. فكيف بمن جعل محبة الند أعظم؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند؟ هكذا يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى. يبقى اشتقاق هذه الاسماء يا اخوان للاصنام هذه دليل على ايه؟ على تعظيم الرب. يبقى اذا جاءك مشرك معاصر وقال لا هؤلاء ما كانوا يعرفون قدر الله، نحن نعرف قدر الله، نقول ولو عرفت قدر الله سبحانه وتعالى
فإن ذلك لا يعفيك من الشرك لأنها معرفة صورية وليس معرفة حقيقية. فمن عرف الله عز وجل قدر الله حق قدره ما أشرك معه أحدا في عبادته وليد خاص سبحانه وما قدر الله إيه حق قدره والأرض جميعا قبضت يوم القيامة. هذه المسألة. المسألة الثانية الإشارة في الاشتقاق أيضا غير أسماء الله. هناك زي ما قلنا في اللات إشارة إلى معنى معين وهو العكوف عند قبور الصالحين. هنا قيل سميت منى لكثرة ما يمنى أن يرافع عندها من الدماء للتبرك بها، فدل هذا على إيه؟ على نوع العبادة هي مشتقة من كثرة ما يمنى عندها، يبقى وهذا أيضا معنى مشترك الآن مع هذه الأصنام الموجودة الآن. طيب معنى ثالث يقول ابن إسحاق بقى وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة في طواغيت، ده إشارة إلى الطاغوت وأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حدا معبود أو مطيع أو مطاع. هنا التجاوز في إيه؟ في المعبود، وأن التجاوز في المعبود وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدي لها كما يهدى الكعبة وتطوف بها وتنحر عندها ويتعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم ومسجده. انتبهوا يا أخوان هنا إشارة إلى مسألتين في كلام إسحاق. المسألة الأولى أنهم كانوا يعظمون الكعبة لكن عظموا هذه البيوت، يبقى حينما عظموا هذه البيوت ما دعوا إلى الصرف عن الكعبة إنما كانوا يعظمون الكعبة ويعظمون يبقى اللي بيحج في مكة وبيحج عند الحسين، اللي بيعظم الكعبة في مكة وبيعظم قبر الحسين مش لازم إن هو ينفر من الكعبة ولكن بيحج كل سنة. طيب ومع ولو حججت كل سنة ملاش لازم لا يغني. أنا دي مسألة. المسألة الثانية بقى والأعمق إيه هي؟ ويتعرف فضل الكعبة عليها. لا ده إذا سئلوا عن الكعبة وعن المناف قالوا لا ده الكعبة أفضل، يبقى هم عظم الكعبة دي واحد اثنين جعل تعظيم الكعبة أعلى من تعظيم الإيه هذه القبور، ومع ذلك لم ينجيهم ذلك من كونهم مشركين. فكيف بقى بالذي يعظم هذه القبور أعظم من الكعبة؟ إيه وربي أعظم من الكعبة، فإنك إذا ذهبت إلى هذه القبور وجدت قمة الإخلاص في التوجه، فوجدت دموعا تسيل على الخدود، وجدت إبلا وبقرا وغنما تنحر وتذبح رخيصة الأثمان، ووجدت أموالا تنفق لا تنفق عند الكعبة، ووجدت توجها بكلية الإنسان إلى هذه القبور ومناشدة هذه القبور بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك بما لا تجده عند الكعبة. عند الكعبة قد يرجو الرجل بالمرأة ويطوف حول الكعبة، عند الكعبة يعصى الله سبحانه وتعالى، وقل من يتعبد الله عند الكعبة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأماكن مخالفات ما تجد عند الكعبة حتى في الطواف، وأنت ترى النداءات الشركية وترى البدع والخرافات وغير ذلك بما لا تجد عند غيره. يبقى هؤلاء كانوا يعرفون فضل الكعبة تمام، وأنت تعرف فضل الكعبة تدعي أنك تعرف فضلها وتظن أن معرفتك لفضل للكعبة بفضلها أن ذلك يجعلك إيه بعيدا عن الشرك الذي حارب النبي المشركين من أجله. لا بالعكس، هؤلاء كانوا يعظمون الكعبة أكثر، لكن مشركي العصر قد تجد فيهم من يعظم الإيه من يعظم قبره عن الكعبة بكثير. يبقى شوف دي معاني إيه دقيقة جدا مما يدلك على انه هؤلاء العلماء لما ذكروا الاشتقاقات هذه ما قصدوا منها يعني ذكر مجرد الاخبار، وانما قصدوا منها الإشارة إلى المعاني التي بنيت عليها هذه الفروع. طب إذا عرفت هذا، وهذا قال قلت هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك عرف هو بعينه الذي يفعله إيه؟ عباد القبور، بل زادوا على الأولين. إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله، أفرأيتم اللات والعزى ومات الثلاثة الأخرى، ليس فيها حذف، فيها تقدير، بلك أفرأيتم اللات والعزى، يعني هل المعنى أفرأيتم بأبصاركم أو أفرأيتم ببصائركم؟ فإن النظر المراد هنا بالبصيرة يعني تأمل، هل تأملتم المعاني الموجودة في اللات والعزة ومنات؟ وليس بمعنى أفرأيتم يعني بأعينكم إلى اللات، طب وبعدين وماذا نستفيد لو رأينا بأعيننا فقط، ما رأينا ببصائرنا هذه المعاني الموجودة؟ ولهذا أخواني الذين تجدونهم من عباد القبور أو من يرخص في توجيه القبور لا ينظرون إلى هذه المعاني، إنما كما قلت لكم المسألة يعني لو في واحد مثلا يدفع عن القبور، أو لو سألت من قال الشيخ أحمد البدوي الشيخ الموافق الذي يدعي في البرع في بحر العجب، لو قلت له إيه رأيك نعبد الأصنام دول؟ أعوذ بالله، هذا شرك مخرج من الملة، أعوذ بالله. طيب ألا يوجد عدد أصنام؟ لا، خلاص ما عادش عبادة أصنام. ليه؟ متى انتهت؟ يقول لك انتهت منذ أن هدم خالد، ومنذ أن هدم جرير بن عبد الله، ومنذ أن هدم أبو سفيان وغير ذلك، والمغيرة، منذ أن هدم هذه الأصنام لم يعد أصنام موجودة من قبل. قل له ما ذكر أولاد كذا الشيخ محمد الغاز في كتاب الماتع الأكثر من ماتع الحقيقة، وهو كتاب كشف الشبهات. قل له أتدري ما الأصنام؟ ما الأصنام؟ وأتدري ما عبادة الأصنام؟ وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال غيره ومناة الثالثة الأخرى ذم، وهي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله قالت أخراهم لأولاهم أي وضعاؤهم لرؤسائهم، وقوله ألكم الذكر وله الأنثى. قال ابن كثير
ما يقول واحد في اللغة في اللهجة العامية فلان ده رخري، يعني فلان ده الآخر، يعني كلمة الآخر يعني وفلان الآخر، خد بالك، وفلان روخر، يعني معناه ده على وجه الذم والوضيعة، يعني ده كمان هو رخري ناقصة. نعم.
وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. وقال غيره يجوز أن يراد اللات والعزى ومنات، ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم أو ينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ قلت ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية، وقوله تلك إذا قسمة ضيزى أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قال ابن كثير ثم قال منكرا عليهم فيما استدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. وقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولم قادوا له. قلت في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها ما لا مزيد عليه، فسبحان من جعل كلامه شفاء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. منها أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة وما كان كذلك فليس بإله. ومنها أنكم قاتمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء ودعوتم له الأولاد، ثم جعلتموهم بنات واختصصتم بالذكور فجعلتم له المكروه الناقص ولكم المحبوب الكامل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومنها أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وابتدعتموها. ومنها ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة وبرهان. ومنها أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين، وإنما استندتم في ذلك إلى الظن والهوى اللذين هما أصل الهلاك دنيا وأخرى. ومنها ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي بإبطال عبادتها، وما كان كذلك فهو عين المحال البين البطلان، وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف في بطلان عبادتها. فإن قلت فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل هو بين بحمد الله، لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح، وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر.
وهذه الأوجه التي ذكر رحمه الله تعالى هنا في بيان بطلان عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان ترد على الرواية التي وردت في قصة الغرانيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات أفرأيتم لات والعزى ومات الثالثة الأخرى لكم قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. وحينئذ يعني هذا حصل القصة، وحينئذ لما سمع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا سجدوا معه في آخر هذه السورة، وأشيع أن المشركين تبعوا رسول الله حتى عاد الذين هاجروا إلى الحبشة عادوا إلى مكة. هذه القصة أو حاصل القصة الوريدة في ذلك. وهذه القصة ردها كثير من أهل العلم، وإن كان البعض قد قال بها يعني بثبوتها في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يكتب الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل من يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وقد صحح القصة ابن حجر رحمه الله تعالى بطرقها، ولكن رد عليه جهابذة أهل العلم في هذا التصحيح، وأنها طرق كلها معلولة لا تصح بها القصة. هذا من جهة الثبوت يعني إسنادها، فإن إسنادها مظلم ولا تصح القصة بأي حال من الأحوال. أما من جهة المعنى فإن هذا المعنى باطل ومردود، لأنه لا يعقل أن المشركين يسمعون هذا فيسجدون من أجل هذا ولا يسمعون سائر الصورة التي نسخت ما سمعوه لو كان. فهب أن النبي قال أفرأيتم اللات والعزى ومات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى فخلق الشيطان في قراءته، أو قرأ الشيطان بصوت النبي وزعم هؤلاء أو ظن هؤلاء أن هذا صوت النبي ليا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. هل انتهت القراءة عند هذا حتى نقول يسجد المشركون؟ أبدا، ولكن أكمل
تلك ايضا قسمة ضيزة، اللي هي الا اسماء سميتم وانتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن الى اخر الصور. اذا هذا نقض ما سمعتموه، فما علامة السجود وما علامة الموافقة؟ حتى لو افترضنا يبقى هذا كلام باطل. وهذا الذي اشار اليه الشيخ محمد الامين الشنقيطي من وجه حسن في بيانه، في بيان هذا. واما ما اشار اليه ابن عربي المالكي وكذلك ما اشار اليه الشوكاني في تفسير ايضا وغير هؤلاء من المفسرين في نسف هذه القصة افضل من جهة المعنى. يبقى الاشكال في سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذه الصورة، وقد اجاب عن هذا الاشكال العلماء وقالوا لا تلازم بين سجود المشركين مع النبي في اخر الصورة وبين ما ادعي في هذا، فلعل المشركين انما سجدوا خضعانا لما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عن حال الامم السابقة واهلاك الله عز وجل قوم نوح وعاد وكذا، فظن هؤلاء او اخذتهم الرعدة والرجفة والخوف والهلع وظنوا ان ذلك سينزل بهم الان، فسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من ذلك، كما قد ورد في مواقف وقائع عديدة ان هؤلاء كانوا يرغبون من ذلك ويخشون ذلك. نعم. فقصة الغرانيق قصة موضوعة لا تصح، اقصد بقصة موضوعة يعني انها مختلقة وانها لا تصح، وما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى من طرقها فهذا مردود عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال الشارح رحمه الله الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف ولفظه حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال هذا حديث حسن صحيح، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة هذا لفظ الترمذي بحروفه، وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعنى، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا، وقد رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني من طريق كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده نحوه أيضا. قوله عن أبي واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف كما قال الترمذي، وقيل الحارث بن مالك صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين في حديث عمرو بن عوف قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف ولا مخالفة بينهما في المعنى فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهد بكفر، ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة ذكره المصنف.
شوف الفائدة العزيزة قال قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا يعني كالتعليل والتبرير. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على مائدة النبي منذ اللحظات الأولى، هؤلاء لا يفعلون هذا، إنما يفعل هذا حدثاء العهد بالإيه؟ بالكفر، حتى لا يفهم أحد من الصحابة الأجلاء الكبار القدامى إنما وقع فيهم ذلك، لا، إنما يقع هذا في حديث العهد بالكفر. قال ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل هذا، غير من؟ غير حدثاء العهد بالكفر لا يجهل هذا، يعني لا يجهل انه هذا ايه، ان هذا ممنوع. طيب ما شو بقى الفائدة الجميلة، فوائد الوهابية ديت، ودي طبعا ده كلام ابن عبد الوهاب، ولهذا نقل واقر خلق له مصدر، وان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة حتى بقى يصبغ في الحق وينغمس فيه، ويحتاج هذا الى ظهر طويل والى ايه، والى حس غير الحس الاول اصلا، والا فمعروف اللي بينتقل بقى على العكاز كده مع اول هزة يرجع عليه ايه الامر الهزيل، واخد بالك؟ صحيح هو انتقل من الباطل الى الحق معك، ايوه صحيح ده اقرب الحمد لله ربنا تاب علينا الحمد لله، واخد بالك؟ ولكن اما مثلا كان في مشكله ماديه، كان متاجر مع واحد وظلم ولا بتاع فجالك، اما مثلا عايز قرشين اي حاجه، كان متجوز اخت واحد واختلف معاه فقالك بقى انا عنده، وهكذا. المهم اي معنى من المعاني حتى ولو كان صديقا في الرجوع والتوجه الى الحق، لكن لم ينغمس قلبه في الحق ايه بعد ده، مع اول هزه تجده ايه، مع اول هزه تجده رجع مره ثانيه. ليه؟ لانه لم ينغمس في الحق ولم يؤثر الحق ولم يصبح الحق الفا له، فلا يؤمن على مرتادي الحق الجدد ان يعودوا كما ايه كما كان، وان تهتز مواقفهم وقلوبهم لادنى ايه، لادنى شبهات قد تعرض في طريق هذا الحق. فهؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا، لا شك اسلموا، ولكن حدثاء عهد بكفر، فما زالت اللوثات موجوده. ولهذا تجد الواحد يتوب من جماعه معينه، فكر جماعه معينه، وياتي مثلا الى الحق، لكن اللوثات القديمة موجودة، لأنه جاءك بصورته ما جاءك بقلبه، ثم لم يتعلم ولم يكن في أحضان أهل الحق يتعلم ويقبل إقبالا عظيما بقلبه وهكذا ويؤثر الحق على مراده، إنما جاء عادة زي كثير من الناس اللي يسلموا يتركون النصرانية ويأتون الإسلام، تجد بعضهم يعني ذا مثلة قريش جدا، وتجد بعضهم يعني ذا مسلك او ذا خلق ايضا قبيح جدا، تتعجب ده كان على النصرانيه المستورد، ده بقى تارك النصرانيه، يبقى تارك النصرانيه بعد بحث وتامل وكذا، واختار الاسلام عن بحث وتامل، يبقى الواحد من هؤلاء يدين امه. لكن تجد العكس، تجد الولد انتقل من النصرانيه الاسلام، لكن ما زال خنافس، ما زال يعاكس بنات، ما زال كذا، ما زال ماشي يجمع بالكرنيه بتاعه اموال حتى يصلي وهكذا، خد بالك؟ ليه؟ لأنه لم ينتقل الانتقالة التي ينغمس بها في الحق ويقبل، زي سلمان، زي المشركين الذين تركوا كل هذا ولما أسلموا. شوف أبو هريرة رضي الله عنه كم قفز لما أسلم في العام السابع، لكن قفز قفزة عالية جدا، أدرك بها في الرواية، وسبق في الرواية من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم من اول ايه؟ من اول لحظاته، ولهذا يقول: فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم او لزمت على شبع بطني، فكنت احضر ما لا يحضرون واسمع ما لا ايه؟ يسمعون. اذا الذي ينتقل من جماعه لا تفرح به اولا، وتقوم تجيبه تنقله وتحطه ايه؟ شيخ، اقعد بقى درس، هيدرس على مذهب مين؟ ولسه ما عرف المذهب الجديد، ولا اتقنه،
ولهذا تخرج الكلمات منه. وأكثر الذين تصدروا الدعوة السلفية من هؤلاء واحد جهادي تاب لموقف معين. ولهذا أضرب لكم أوضح الأمثلة في ذلك. لعلكم سمعتم منذ قليل أيام يعني قليلة عن شورى جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية. خلاص هؤلاء أنفسهم هم الذين كتبوا المراجعات من قبل وعادوا، والآن عادوا إلى طريقتهم الأولى. هل عادوا إلى طريقتهم الأولى بنفس التراجعات التي كتبوها في هذا؟ وهل فعلا الآن اعتنقوا المنهج السلفي؟ إذا كانوا اعتنقوا المنهج السلفي فما الداعي إذن إلى هذا الجهاد؟ وما الفرق بينهم وبين الدعوات السلفية الموجودة هنا وهناك؟ فيبقى إذن الحب القديم كما يقولون. شفت زي الواحد كان بيحب واحد زمان وتزوج وعنده أولاد، لكن أول ما يجي جنب البيت يوم يحل كده البكاء على الأطلال، خد بالك، يوم يحل. لهذا حلو إيه؟ حلو ما يجيش بجوار هذا البيت أبدا، حلو ده ما ينزلش البلد، خد بالك. لكن دائما هذا معروف. فإن أو الباطل الذي تمكن من قلبك فترة طويلة من السهل أن تقلع من قلبك، إلا أن تصنع ما يشير إليه العلماء من الإيه؟ من التخلية والتحلية. اخلع وبعدين إيه؟ تحلي. بعد ما تخلع وتحلي حينئذ إن شاء الله قد يتحول الإيه؟ الماء العذب إلى ماء الدجاج إلى ماء إيه؟ إلى ماء عادي. لكن فيبقى في الأول ماء ملغة جمع بين الاثنين شوية ماء مش عارف إيه كما فين بقى على ما تبقى الماء تحول إلى ماء عذب صافي حالي. هذا لا يكون إلا من تدبر هذا إخوان، حلت له كثير من الإشكالات وسري عنه في كثير من الصدمات التي قد يصدمها في حديثه العهد بهذه المناهج الإيه؟ المنحرفة. يعني مثلا عبد الغفار جالك انت تفرح بيه، عبد الغفار مثلا كان اخوه وقال ولا كان بتاع، تفرح بيه اسبوع اثنين ثلاثه وتلاقيه نبي وراك اول ما يطلع المسجد معاك وبتاع والشيخ احنا عايزين نعمل بتاع تمام. ما تفرحش بيه باسبوعين ثلاثه تقول ما شاء الله هذا فتح الاكبر. امتى تفرح بعبد الغفار؟ لما عبد الغفار يختبر في هذا، لما تاتيه الصدمات في هذا الايه الطريق. لما مثلا تذكر مثلا احدا زي البنا او القطب تلاقي عبد الرحمن عبد الغفار يتلألأ وجهه لما يذكر الحق عن هذه الاشخاص، لكن تلاقيه اتكسر وحط وشه في الارض وبدا يلف من شمال وراح يجدد وضوءه، اعرف ان ليه اعرف ما اكثر الذين يجددون وضوءهم تعرف ان المساله ان العرق القديم ايه؟ ان عرق القديم باقي، لكن ما تلاقيه متلألئ مقبل كذا تعرف ان المساله ايه؟ ولهذا ينبغي على الداعيه ان يتحسس هذا الحس في قلوب ايه؟ في قلوب اتباعه. ومن اجل هذا اخواني كانت الابتلاءات والامتحانات في عمر امه الاسلام، لان هذه الابتلاءات تمحص وهذه الامتحانات تميز. قد تبدو صعبه، قد تبدو مؤلمة، لكن إن تدبرت ما بين ثناياها وجدتها تحمل أطمانا من الإيه؟ من الخير، من أعظم هذا التمييز ليعود كل إلى. قد أخبرني بعض الأخوة في يعني أماكن إنه بعض الذين تابوا من الجماعة السلفية وكتبوا وصاروا مع الإخوة السلفيين وقالوا تبنى إلى الله من هذا وكذا، لما استدعوهم في بعض الاماكن المجلس العسكري وعمل اجتماع يعني لكل هؤلاء وطلب منهم ان كل واحد يكتب اسمه ويعرف ايه منهجه عشان يبدا يتعامل معاهم، يعني بحيث يبقى في ائتلاف بين هذه الجماعات في القيام بالامور الاجتماعيه في البلد. فيقول بعض اخواننا المسؤولين عن يعني الأنصار السنة يقول فلما دخلت هذه القاعة فإذا باثنين كان قد سبقان في الايه في التوقيع اخين معنا اخوة سلفيين هم صح كانوا جماعة التمييز زمان لكن هم سلفيين معنا قبل 25 يناير. يقول فلما دخلت فأبصرت اسميهما في الكشف فوجدت فلان جماعة إسلامية فلان جماعة إسلامية وعبر عما كان قديما فيها والوقائع أمامكم الآن تشهد بهذا إيه كثير. فما أعمق ما أعمق ما قاله هذا الإمام العلمي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما قال وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة ما يأمن يحتاج قلنا فترة يعني لا تستعجل ولا تأمن إلى هذا الإنسان المنتقل من الباطل مباشرة ولهذا اللي يقول لك أنا هاخد أختي مثلا واحد يقول لك ده منتقل ما شاء الله كانت راقصة بس دلوقتي ما شاء الله ده تقوت ليلة امبارح يبقى أنا هاخدها النهاردة لا تأمن انتظر لابد أن يصبر حاله الشخص في هذا الأمر. نعم ولهذا الحزبيون تجدهم إيه حريصين على أن يلبسوا هؤلاء لبسة الرئاسة لأن لا يعنيهم منهج إنما يعنيهم عدد فهو يفرح بمن يأتيه إنما أنت ما يعنيك العدد أنت يعنيك ليه صفاء المنهج يعنيك صفاء المنهج ولهذا من الخطورة بمكان أن تنقل هذا من هذا الباطل إلى قائد إلى مدرس تأمنه لا تأمن هذا الإنسان لابد أن تسبر أحواله إيه أولا لأن اللي يعنيك صفاء المنهج اللي يعنيك هو صفاء المنهج من انتقل أبو سفيان من قائد المشركين إلى قائد المسلمين لم ينتقل هذا ولكن أبو سفيان وغير أبو سفيان تحت إمرة هؤلاء الخلص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سبر حاله أولا وعرف حاله أولا هذا تسلم له القيادة فهذه فائدة عزيزة جدا يعني أطل الوقوف عندها لأنها في الحقيقة أخوان تمثل منهجا ونحن من عادتنا أنه إذا جاءت النقطة لتمثل منهجا نقف عندها لأن مثل هذه الضرر لابد أن تلتقط في ثنايا الكلام حيث أنها تمثل اتجاها وهذا من منة الله على العبد أخوان أن يولد في الحق كما يقولون أنه من منة الله على الشاب أن يوفق لصاحب سنة من أول ما يطلب كده أول ما يعرف الدين من أول ما يعرف الاستقامة أن يوفق لصاحب سنة إنما بتلاقيه لا متخبط هنا وهنا 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 هذا غالبا تبقى دي اللوثات في قلبه قل بقى اللي بيصفو اللي بيصفو بيحمد فعله لكن هذا إذا كان بقى إيه إذا كان حسن القصد حسن الإقبال ارتمى بين احضان العلماء وجلس يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ودول بيبقوا قلة لكن المولود في الحق الصافي ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب واختلف الصحابة في بيانهم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا فدل هذا على الصفاء الذي لم يخلصه كدر أن هذا من منة الله سبحانه وتعالى على العبد الذي قد يستحق بها فضائل الأمور انظر مثلا إلى العالم حينما يولد ولده في العلم ويرفع هذا المنحة بحق هذا لا يستوي مع آخر نعم
قوله يعطفون عندها الاعتكاف هو الإقامة على الشيء بالمكان ولزومها ومنه قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وكانوا يعطفون عند هذه السدرة تبركا بها وفي حديث عمرو بن عوف قال كان
إيه المعنى اللي انت تاخده من التفسير زي ما قلت لك ده منهج مهم جدا طالب العلم إخواني ده مسلك في الطلب مهم جدا تقف يعني تمشي بنفس طريقة الايه المشايخ هنا. هنا فسر الاعتكاف. طيب ما مراده بتفسير الاعتكاف؟ قال والاعتكاف والإقامة على شيء بالمكان ولزومها. هو فسر لك معنى الاعتكاف هنا حتى لا يلبس عليك الشيطان فتقوم عند هذه القبور ساعة اثنين ثلاثة واخد بالك او كذا، او تقرأ عندها القرآن وتدعو الله عندها وتظن ان ذلك ليس داخلا في النهي، حيث يجعل لك الشيطان تكييفا خاصا للاعتكاف. تقول انا لست على اعتكاف اهل الجاهلية، فيبين لك ان الاعتكاف هو الاقامة بهذا المكان. هل يلزم له عدد معين؟ لا، ما يلزم له عدد معين. مدة معينة مش مدة معينة. فإن لزمت هذا المكان تبركا بالبقعة فقد دخلت في معنى وأنتم عاكفون التي أنتم لا عاكفون. يبقى هذا هو العقوف. يبقى لما تروح مثلا تقول أتغدى عند هذا القبر، آخذ العيال وأتغدى كده وبتاع ونقعد شوية تبركا بهذا، هذا اسمه إيه؟ عقوف. هذا هو العقوف. نعم.
وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناق بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها الحديث، فيجمع بينهما لأن عبادتها هي العقوف عندها رجاء لبركتها. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قوله يقال لها ذات أنواط قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك، وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة مثلها نعلق عليها ونعقف حواليها. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك، وإلا فهم أجل قدرا وإن كانوا حديث عهد بكفر عن قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هكذا في بعض الروايات وفي رواية الترمذي سبحان الله، والمقصود باللفظين واحد لأن المراد تعظيم الله وتنزيهه عن الشرك والتقرب به إليه، وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك خلافا لمن كرهه. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى آخره. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعقوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حيث قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعقوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والوقوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها، وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والطرق فهي ذات أنواط تقطعوها. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة فتقليق الشيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقم تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر وفي مدينة دمشق صانها الله مع ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب التومة والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواق الواردة في الحديث ثم ذكر الحديث المتقدم وكلام الطرطوشي الذي ذكرنا ثم قال ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله تعالى أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية كان العامة قد اتتنوا بها يأتونها من الآفاق من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة قال أبو عبد الله فأنا في السحر ذات ليلة هو مكتوب في السحر ذات ليلة هي في السحر فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا قال فما رفع لها رأس إلى الآن
دعوة وإخلاص وهذا لا يؤخذ منه هدم هذه الأماكن والقبور والأضرحة بصفة عامة كما فعل ولكن هذا محمول إما على أنه هذا رجل معروف عند ذي السلطان ولا ينكر عليه السلطان فإن السلاطين قد يأنسون لمثل هؤلاء العلماء فلا ينكرون عليهم أو ثانية أن هذا كان مكانا بعيدا يقدس العوام ولا دخل للسلاطين في هذا أما إذا السلاطين جعلوا لهذا هيئات مخصصة ومؤسسات مخصصة وأنه يلحق الضرر بمن يفعل ذلك ويعاد بناؤها من ذهب بدلا من الأحجار فإن في ذلك المفسدة العظيمة فهذا من باب إنكار المنكر وفيه قول صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فيجب على السلاطين وعلى الحكام أول ما يجب عليهم هدم هذه الأماكن أما أحد الناس فلا يتوجهون إلى ذلك أولا لأن ذلك لن يقطع دابر هذه الأماكن إذ يعاد بنواه وثانيا أن ذلك قد يضر بهم ضررا شديدا أما مثلا إذا علم إذا فعل ذلك عالم من العلماء يعلم أن السلطان لا ينكر عليه أو أن الناس سوف يسيرون وراء لأن له الإمامة في الناس فلا ينكر الناس عليه في ذلك فيكون هذا حالا خاصا فلا يعمل نعم
قلت أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه ويقول طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت وكان القادسي يقول الجبنياني إمام اقتدى به مات سنة 69 و300
وهذا يرجح ما قلت لك أنه ليس رجلا عاديا ولهذا في الإنكار باليد قد ينكر باليد أمثال هؤلاء حيث يعلمون أنه قدوة في الناس فلا يمكن الناس عليه، فلا تتمثل أنت ما يفعل هؤلاء، فلا يلحق التلميذ بالشيخ. يعني ممكن شيخ مقتدى به يدخل هذا المسجد مثلا يجد مثلا شيخ معين يقول يقطعه، ولا يمكن الناس، بل الناس تقول ليه الشيخ هذا حرام، يقول هذا حرام، يقول جزاك الله خير. بينما لو دخل الطالب أو التلميذ يفعل ذلك لقطع الناس رقبته، فلا ينبغي أن يقتدي بشيخ في هذا، فيؤخذ من الشيخ ما يؤخذ عن الشيخ ما لا يؤخذ إيه عنك. ودي طريقة مهمة في الإنكار. أنت ممكن مثلا تلقى واحد دلوقتي علق خيطا في يده فتفعل كما فعل حذيفة لما قطع الخيط فتضرب، أما من كان من الحذيفة أو كان عالما معتبرا، يجي واحد مثلا عالم دلوقتي يجيبوا له مثلا ولد يرقيه واخد بالك وقد علقه في رقبات الشيء أو في هذا الشيء فأخذ ذلك ونزع وقطع، الناس تستجيبون له. إنما أنت مثلا جيت فعلت هذا قد ينكر عليك أشد الإيه الإنكار.
وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والوقوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك فقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك.
هذا المعنى الدقيق جدا، وده اللي راكب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو نفسه سبحان الله. وهذا مستقى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يقف عند الأسامي وإنما وقف عند المعاني، ولهذا قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. طيب هل هم قالوا اجعل لنا إلها أم قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فلماذا حولها النبي إلى إله؟ لأن هذا هو الإله من آلهة له إلهة، وهو تعظيم القلب وتعلقه، فالمألوه هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيم. فإذا ألهت القلوب حجرا هذا إله، إذا ألهت القلوب شجرة هذا إله. فانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذات أنواط إلى إله بني إسرائيل الذين طلبوه، هذا في الحقيقة هي نقطة الاتصال الكبرى في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي صار يستقي من الأدلة ما يسقطه على الواقع بنفس الطريقة. لا يكون هذا جائزا لرسول الله وهو غير جائز لنا. النبي يقول في ذات أنواط إله، ويقول قلتم ولنفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها، ثم يحرم عليك أنت أن تقول للناس إن التوجه إلى الحسين هو الحقيقة. كما لو قال لك واحد أريد أن أذهب إلى الحسين مثلا على وجه التبرك، فقل له ما قال النبي: قلت والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولا يعترض عليك. فهذا نفس المنطق. إيه إخواني الفرق بين ذات أنواط والحسين وبدوي؟
بل كما سبق وذكر الشيخ هنا أن ما يفعل أو ما طلب ليفعل عند ذات أنواط أدنى 100 مرة مما يفعل بالفعل عند الحسين وبدوي. من لم يفقه هذا فما فقه شيئا.
قال: وفيها أن من عضل فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق، وإنما أرادوا البركة والحقوق عندها، فكان ذلك افتقاد إله مع الله تعالى. وفيها أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع بطته وخفائه على أولئك الصحابة ذكره المصنف، فكيف لما هو أعظم منه؟ ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلا. قوله: لتركبن بضم الموحدة، أي لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم، بضم السين أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين. وهذا
وعلي يكون معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسائل أنهم لا يعذرون، أي لا يعذرون بيهرين في هذا، بل شدد عليه، وليس مع أنهم كفروا لأنهم طلبوا ولم يفعلوا، ولكن لم يعذرهم بجهلهم، بل شدد عليه، بل شدد عليهم. فعدم الإعذار لهم دليل على قبح هذه الايه الفعلة، قبح هذه الفعلة. أما من يفعل الشرك في بلاد المسلمين، من يفعل الشرك في بلاد المسلمين، فإذا كان قد عرف أن هذا شرك أو بلغه أن ناسا يقولون بأن هذا شرك ثم لم يلتفت إليهم وجعل الشبهات في مجاهد دعوتهم، فهذا لا يعتبر به، بخلاف من لم يسمع أصلا وفعل شركا يظنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ولم يسمع قط أن هذا شرك، فهذا الذي يعذر، لأنه لا فرق في العذر بالجهل بين أصول الشريعة وغيرها، بين الشرك وبين غيره، فالعذر بالجهل قائم في هذا كله. ولكن متى ما تحقق شرطه، متى ما تحقق شرطه، فمن سمع عن المخالفة ولم يرعوي فلا يعتبر ولا يلتفت إلى شبهاته وإلى تأويلاته، لأن هذا لم يعد جاهلا، إذ بلغاه ذلك لم يعد جاهلا، عليه أن يتحرك لطلب الهدى. أما الجاف معناه أنه ما سمع عن هذا ولا سمع عن هذه المخالفة، حتى ولو كان يعيش في بلاد المسلمين، فقد تخفى الأمور باعتبار بيئات، باعتبار أماكن لا توجد فيها السنة. أما من سمع وبقي أسير شبهات تلقى عليه ويقول هؤلاء الذين يقولون بأن هذا شرك لا يعرفون شيئا، العلماء علماؤنا وكذا، هذا لا يلتفت إليه.
قال رحمه الله: وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله.
يعني إيش هذا رحمه رسول الله؟ من أي وجه؟ لما قال هذا خبر وثبت تتبعون سنة من خلق لكم، يقول في ذلك على شهادة رحمه رسول الله، يعني إزاي؟ تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما إيه أخبر. نعم. والعالم علامات النبوة، لأن ما يخبر بهذا إلا نبي. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين، وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره قاله المصنف.
الحقيقة لنا المسائل يعني منذ أن قرأنا عن مشايخنا في هذا وسمعناهم حتى إذا رجعت فتح المجيد أو خلافه تجد المسائل التي لم تتضح الاتضاح الايه يعني الكامل. فما معنى هذا؟ يقول في حديث من فوائد تقدم النهي عن التشبه بكذا الى ان قال وانه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر، فصار في التنبيه على مسائل القدر. اما ما ربك واضح ومن النبي يكتب من اخباري بانباء الغيب، واما ما دينك فمن قولين اجعل لنا الها الى اخره. يقول قاله المصنف. ايه معنى هذا من الحديث نفسه في المسألة العشرون؟ قال ايه؟ انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر، فصار فيه التنبيه على مسائل القدر. فصار فيه التنبيه على مسائل القدر. ايه العلاقة بين هذا وبين مسائل القدر؟ من ربك وما نبيك وما دينك؟ هو هنا اشارة في هذه المسألة من داخل الحديث. قال النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من اهل الكتاب والمشركين، وانه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر. هناك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا هم طلبوا وعلموا أن الأمر لا يكون إلا بالجعل من النبي، هذا قالوا اجعل لنا إلها، وأن الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فمعناه أنه متقرر حتى عند الجاهلية عند أهل الكتاب أن العبادة لا تكون إلا بأمر، وما فعلوا من قبل أنفسهم، إنما أرادوا الترخيص من الأنبياء، فدل هذا على أن العبادة مبنى على الأمر، فما ليس في أمر فليس عبادة، وهذا أمر في غاية الأهمية. فإذا إذا كان مات النبي يبقى تنتفي أو ينتفي التعلق بأي شيء أو ممن ستطلب، أن يجعل لك ذات أنواط، أن يجعل لك كذا، أن يجعل لك كذا، أنت النبي خلاص. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخبارك بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولين اجعل لنا إله. فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح من أي وجه، أن هذا الآمر هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون إلا من قبله. ثانيا، أن الرب سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة، لأنه هو الذي يملك رفع الضر وجلب النفع، أما الأحجار والأشجار وغير ذلك ليس فيها شيء من هذا. كذلك من باب أن المألوه، أن الإله هو المألوه، أي الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، ففي الإشارة إلى الإله. يبقى من ربك؟ أي ربك المعبود سبحانه وتعالى، فالرب هو الذي يعبد والذي يستحق العبادة وهو الذي يستحق التوجه. أما هذه الأحجار ما تستحق التوجه لأنها لا ترفع ضرا ولا تجلب نفعا. وأما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب، الحديث يعني دل على ذلك، لأن النبي قال لتتبعن، وقد حصل. وأيضا كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وهذا إخبار أيضا بالغيب، طيب، وهذا لا يعلم إلا من طريق الوحي. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهو أن الدين مبني على التوحيد الخالص، وأن التوحيد الخالص هذا مبني على تعظيم القلب للرب سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى. اجعل لنا إلها كما لهم آله، اجعل لنا من نعظمه، اجعل لنا مألوها تتعلق قلوبنا به. فدل هذا على أن قال إنكم قوم تجهلون، فدل هذا على أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين القائم على التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة. من لم يعلم ذلك ومن لم يتدبر ذلك كان جاهلا. وفيه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها. ففيه رد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. وهذا طبعا من أكبر الشبهات أيضا التي وجه بها الشيخ محمد بن الوهاب وجلاها رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، لأنهم يستدلون على ذلك بقول النبي إن الشيطان يئس أن يعبد إيه بأرضكم هذه. وسبق أن بينا الرد على ذلك، وأن هذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما يقع بالفعل. فلما رأى الشيطان عظمة الإسلام وعظمة المسلمين يئس في نفسه أن تعود عبادة الأوثان. هذا إخبار عما في نفسه، لا إخبار عن ما يقع أو لا يقع. وفيه سد الذرائع، لأن تعليق هذه الأشجار هذه الأسلحة سوف يفضي إلى عبادتها، تبرج هذه الشجرة سوف يفضي إلى عبادتها. والغضب عند التعليق، لأن النبي قال الله أكبر أو قال سبحان الله ورفع صوته، فقد يشتد المعلم على المتعلم إذا احتاج الأمر إلى إيه؟ إلى ذلك. وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحضره، ذكر ذلك المصنف. فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم الإيه؟ المعنى. إذا كان الله لعن اليهود والنصارى لأنهم حصل منهم الغلو في هذا وحصل منهم أن طلبوا هذا، فنحن أيضا داخلون في هذا الباب. فاللعن على الوصف وليس على الاسم، فمن اتى بهذا الوصف خلاص اتحط. لعن الله اكل الربا وموكله، هل هذا خاص بمحمد وعلي وابراهيم؟ كل من اكل الربا وكذا. لعن الله من لعن اليهود والنصارى اتخذ قبور انبيائهم مساجد، اذا كل من اتخذ قبر نبيه مسجدا او الصالح مسجدا فانه داخل في الايه؟ في اللعن. قال تنبيه ذكر بعض المفسرين أن التبرك بأثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين. أليس هذا الذي يحصل عند كثير من الإخوة؟ يجيب ابنه إلى شيخ ويقول له حنكه. هذا التحليل سنة انتهت بعد النبي ولا بقيت؟ بقيت. وما هنا بقول ايه بقى بالشخص؟ يعني بالتحنيك لا بالريق. التحنيك لا بالريق يعني ان يجيب ما تجيب طمرة وكذا وتحنك الولد. التبرك باتباع السنة هنا اللي هو التحنيك، سنة التحنيك. اما تجيبها صالح او غير صالح لماذا؟ لان اكثر ناس يقصد ايه؟ تبرك بريقه. لا، هذا ممنوع. التبرك بالريق هذا خاص بالنبي، يبقى في شيء خاص وشيء عام. اما الخاص فالتبرك بايه؟ بالريق مع التحنيك. اما العام فهو اتباع السنه الايه؟ في التحنيك. قال والتبرك بعراقيم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي، وظن أن بقية الصحابة الصالحين في ذلك كالنبي في ذلك. يعني النووي ذكر ذلك كثيرا، ونقول وابن حجر كذلك تبع في ذكر هذه المواضع، فهي من المواضع التي تؤخذ على النووي وابن حجر. يقول وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن مساواة للنبي في الفضل والبركة، ومنها يعني يليت يعني لو كان جعل أولها أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عدم المقاربة فضلا عن مساواة للنبي في الفضل والبركة. قد يشعب أن هذا جائز لكن منع من عدم المقاربة للفضل، لكن قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بالذوات هذا خاص بالأشخاص، يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى غيره. ومنها عدم تحقيق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو سوء بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغير الأمر نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. برضو هذه نقطة مطاطة يعني عدم تحقيق الصلاح أن حدش يتيقن أن ده صالح خد بالك إلا بقى الصحابة وكذا هذا أي أما غيرهم فمعدوم. أيضا قد يقول الواحد لا هذا رجل حسبه على الصلاح كالأوائل. ومنها أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهل التوارث بأثاره. ومنها أن الصحابة لم يكن يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خير سبقون إليه فهل لا فعلوا مع أبي بكر. هو ده النقطة المهمة جدا هو ده يعني. أما النقطة السابقة فهي قد تكون يعني بابا للظن الغير حسن. فهل لا فعلوا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي بالجنة وكذلك التابعون؟ هل لا فعلوا مع سعيد بن المسيب وعلي بن حسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القطع بالصلاح سوى أويس أويس في النص. أما سعيد والحسن فنقطع بصلاح الظاهر ماشي. أما الصلاح بالمعنى العام هذا أيضا فيه تأمل فيه تأمل. أقول فلان صالح لأن كلمة صالح إذا أطلقت فإنها تطلق على الظاهر والباطن فأقول أحسبه صالح. أما تقصد الصلاح الظاهر فقيدنا الصلاح بهذا لا بأس. فابن المسيب صالح الظاهر. أما حقيقة الأمر فإن هذا لا يعلم إلا بالنص. ومنها أن فعل هذا مع غيره فسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح في الوجه بل إيه بل أعظم. بهذا يكون قد انتهى هذا الباب وهو من أهم أبواب هذا الكتاب. في تعليق على قوله أن الشرك لابد أن يقع هذه الأمة كما وقع في من قبلها ففي رب على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. قال كثير من عارض دعوة الشيخ محمد من أهل الإشراك ونصرة المشركين زعم هذا الزعم مثل داود بن جرجيس وعثمان بن منصور وابن عفالق. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في الجواب المنصور في الرد على ابن منصور وددت في كتبي بخطه ووجدنا من اعتراضي على الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب ورد عليه فيما كتبه في تحريم مواد المشركين وحاصله إنكار وجود الشرك. وأنا ما ذكرته أيها الشيخ هذا ابن عبد الوهاب يعني لا يوجد في الأمة من تحرم موادته أصلا فكابر الواقع الذي يشهد به كل واحد ولا يمكن وجوده عموما بل وبه إلى بعض الأفراد الذين طبعوا على قلوبهم وصاروا دعاة إلى النار يستحسنون كل شرك وقبيح وينكرون كل ما هو حق وصحيح إلى أن قال ولا يمكن ما وقع هذه الأمة من غربة الإسلام وما ولا ينكر ما وقع هذه الأمة من غربة الإسلام وما حدث من الشرك والبدع والجهل العظيم إلا لا ينكر إلا جاهل مغفر منكوس القلب لا يتصور الأمور على ما هي عليه. وهذا كثير في الأمة كما ذكر جنسة وأبو لفاء بن عقيل وأبو شامسة وابن وضاح وصنع الله الحلبي والمقريزي وغيرهم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.